نعمة الرب يا أحبائي، سيكون لنا جولة في هذا المؤتمر في سفر الرؤيا. بالطبع مش هنشرح سفر الرؤيا لأنه 22 أصحاح يحتاج إلى مش أسابيع لكن شهور، لكن هنمر مرور سريع من خلال عدة خدمات على هذا السفر. وأتمنى أنه بنهايتها يكون كل واحد فينا على الأقل قدر يحط إيده على المفاتيح اللي من خلالها يقدر يفهم أحداث هذا السفر. أنا عارف أنه سفر صعب وبيمثل مشكلة أمام الكثيرين، لكن أرجو أن الرب يعطينا معونة لتشجيعنا على دراسة هذا السفر، خصوصاً أن احنا في أيام أخيرة أحوج ما نكون أن نفهم الأمور الموجودة فيه. يمكن يكون الكلام ما هواش وعظي تشجيعي قوي، يكون دراسي شوية، لكن أتمنى أن احنا لا نستثقل الدرس. مهمة قوي أن احنا نتعلم كيف ندرس كلمة الله وكيف نفهمها. لكن لي رجاء في البداية أنه خلال أيام المؤتمر نحاول أن احنا على الأقل نقرأ سفر الرؤيا. هو أصحاحاته صغيرة، مش من الأسفار اللي أصحاحاتها كبيرة، 22 أصحاح، لو قرأ قراءة سريعة بالكتير ياخد ساعة، وإحنا عندنا 3 أيام، لو كل يوم قرينا نص ساعة بس فيه هنبقى قرينا السفر كله. لكن ده في غاية الأهمية علشان نتابع الخدمات وإحنا بنسمع. اللي ما قراش السفر أعتقد أنه هيبقى صعب عليه يستوعب الكلام اللي إحنا بنقوله أثناء الخدمة. فمرة تاني بكرر الرجاء أنه من النهاردة نبدأ 22 على الأقل من 7 لـ 8 أصحاحات كل يوم الصبح قبل ما ننزل الفطار في وقت راحة معين، لكن ما نروحش من المؤتمر من غير ما نكون قرينا السفر ده. أمين؟ وعد يعني؟ طيب، خصوصا ان في آية تشجعكم على قرايته، ان الرب بيقول لنا عن هذا السفر بالذات: طوبى لمن يقرأ. أقرأ لكم الآية في أصحاح 1 عدد 3: طوبى للذي يقرأ. يا سلام، بلا شك طوبى للي بيقرأ أي جزء في الكتاب، لكن شوف الآية دي جميلة ازاي: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو فيها لأن الوقت قريب. يبقى الرب بيطوب كل شخص يقرأ النبوة الموجودة بصفة خاصة في هذا الكتاب. يعني لو روحت من المؤتمر وانت استفدت من 3 أيام دول انك قريت سفر الرؤيا، وكمان مع القراية خدت مفتاح ولو بسيط يخليك تقدر لوحدك من غير ما تقرأ شروحات تستوعب ما جاء او بعض ما جاء فيه، اعتبرها بركة كبيرة تستحق مجيء هذا المؤتمر. خلونا نقرأ بعض الاعداد من الاصحاح الاول. بيقول: اعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. عدد 9: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سمرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لودوكية. عدد 19. فاكتب ما رأيت، وما هو كائن، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. آمين. بنعمة الرب يا أحبائي، في هذا الاجتماع الصباحي هتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية، كيف نفهم سفر الرؤيا؟ والنقطة الثانية، ما هو الغرض الإلهي من وراء كتابة سفر الرؤيا؟ كيف نفهمه؟ ثم ما هو غرض الله من إعطائنا هذا السفر؟ أولا، إذا أردت أن أتكلم عن كيف نفهمه، عندنا الحقيقة أربع آراء، كل رأي بلا شك بيعتبر أن الرأي الصحيح في طريقة شرح ودراسة سفر الرؤيا. والرب يديني نعمة أن لا أكون متحيزا، وإن كان بلا شك عندي اقتناع وإيمان برأي معين من هذه الآراء الأربع، لكن هحاول أناقش معكم الأربع آراء بموضوعية وحيادية لكي نصل معا إلى الرأي الصحيح الذي نراه صحيح، والذي من خلاله نستطيع أن نفهم هذا السفر النفيس. وأعتقد يا أحبائي أن الأمر يستحق المجهود، فهو سفر كامل في العهد الجديد، وهو السفر النبوي الوحيد الخالص في العهد الجديد، وهو الذي طوب من يقرأه ومن يحفظه، وهو السفر الذي شهد الروح القدس أكثر من مرة عنه بالقول اكتب أن هذه الأقوال صادقة وأمين. أعتقد يا إخوتي أننا نخسر كثيرا جدا إذا لم نفهم هذا السفر، ولا أدعي أبدا أنني أفهم أعماق وكل ما في هذا السفر، أكون مبالغ لو قلت كده، لكن على الأقل سنستطيع معا إذا أخلصنا وإذا اجتهدنا سنستطيع أن نلم بالخطوط العريضة التي تجعل السفر مش سفر زي ما بيقول البعض مختوم أو غامض، لكن يكون إعلان يسوع المسيح وكلام واضح ومعروف لمعظمنا من يخلصون ومن يجتهدون. الأربع آراء باختصار، الرأي الأول والثاني تقريبا دلوقتي محدش كتير مقتنع بيهم، لكن في رأيين باقيين ودول اللي هنقف عندهم وقفة أطول شوي. الرأي الأول والثاني ظهروا في عصر الإصلاح، يعني تقريبا في القرن السادس عشر والسابع عشر، ودلوقتي زي ما بقول محدش كتير بيعتمد عليهم. الرأي الأول وهم اللي بيسموهم الماضيين أو البريتستس، الناس اللي اعتمدوا في تفسيره لسفر الرؤيا على أن كل الحقائق الموجودة في هذا السفر أشياء تاريخية وليست نبوة، سجلها يوحنا سنة 96 ميلادية ليصف بها أحداث كانت قد حدثت. يعني يوحنا وهو في جزيرة بطمس، الله أعطاه أن يسجل لنا التاريخ من ساعة ما تكونت الكنيسة ولغاية الوقت اللي هو كان بيكتب فيه. يبقى الرأي ده بيعتمد على أن كل اللي هنقراه في سفر الرؤية ده كلام حصل قبل سنة 96 ميلادية، والرأي ده كان ليه مؤيديه الكثيرين. لكن الحقيقة أحبائي أعتقد أن هذا الرأي إذا فحصناه بدقة هنلاقي إن ليه عدة مشاكل. المشكلة الأولى إنه بيعتبر إن السفر مجرد تاريخ وليس نبوة، في حين إن أول أعداد في الكتاب بتقول عنه: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال إيه؟ نبوة، أقوال النبوة. يعني عايز يقول لنا إن السفر ده عبارة عن نبوة. لكن طبقا لهذا الرأي إن يوحنا ما كانش بيكتب حاجات هتحصل، لكن حاجات سبق وحصل. كانوا على سبيل المثال بيقولوا مثلا إنه الوحش هو نيرون، وكان لهم عذرهم في كده، لأن كلمة نيرون قيصر لما تجمع أرقام حروفها بحسب اللغة اليونانية تطلع 666. لكن الرد على دي سهل، أنه في كلمات كثيرة جدا ومسجلة في الكتاب المقدس وموجودة في العالم وفي التاريخ، إذا جمعنا عدد حروفها يطلع 666. فمش علشان طلع اسم نيرون قيصر يساوي 666 نقول انه هو ده الوحش اللي تنبأ عنه الكتاب. لكن اللي بيخلي هذا الرأي ايضا ضعيف بعض الشيء هو انه الرب يسوع اعطى هذا السفر كإعلان، ككشف. فلما اقدم السفر ده باعتباره وصف لتاريخ مضى وسميه إعلان، ده كلام ما يركبش لسبب بسيط، ان الناس في الوقت ده كانوا ملمين جيدا بأحداث التاريخ الذي حدث. ففين الإعلان؟ لما تقول لي أنه حصل وحصل وحصل ككتاب تاريخي وتقدمه لي في صورة رموز وصورة آيات معينة، أنا أعتقد أن ده بيعقد التاريخ مش بيكشفه، وهذا لا يتفق مع أول كلمة في السفر اللي بيقول أن ده إعلان يسوع المسيح. واضح الفكرة دي؟ يعني مش بس ما بقيش نبوة وعملوا كتاب تاريخ، لكن كمان قللوا عن أي كتاب تاريخي في ذلك الوقت، لأنه أي كتاب تاريخ بيسجل الأحداث بكل بساطة بكل وضوح وبيقدمها للناس إلا عارفة وملمة بأحداث التاريخ، لكن مجرد أنه بيسجلها لهم. لكن سفر الرؤيا بيقدم أحداث التاريخ المعروف في صورة رموز وآيات تعقد من التاريخ وتصعب من فهم. علشان كده هذا الرأي مع الوقت ضعف جدا وبقي ملهوش مؤيدين. ظهر رأي تاني في برضو زمن الإصلاح، وكان بيتزعمه لوثر وكالفن، ومع تقديرنا لهؤلاء الأبطال والأفاضل، لكن هقول الرأي اللي قالوه برضو نشوف الأخطاء اللي فيه. قالوا إن هذا السفر هو نبوي وليس مجرد سفر تاريخ، ودي نقطة كويس. لكن قالوا ان النبوة اللي بيسجلها هذا السفر تبدأ من سنة 96 ميلادية وتنتهي بمجيء المسيح. يعني الأحداث اللي موجودة ابتداء من أصحاح 4 ولغاية أصحاح 19، الأحداث النبوية كلها اللي سجلها السفر دي كلها بتتم أثناء فترة وجود الكنيسة على الأرض. وطبعا اقترحوا أشكال كثيرة من التاريخ لتفسير أحداث هذا السفر. على سبيل المثال من الأشياء اللي قالوها الختوم مثلا هي سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي. الأبواق قالوا عنها هي الغزو الإسلامي لأوروبا في القرن الحادي عشر. بابل هي البابوية الرومانية. الوحش أو ضد المسيح هو بابا روما. الجمات هي دينونات ستنصب على البابوية وعلى شيء تاني في القرن التاسع عشر. يعني كانوا بيفسروا أحداث التاريخ في ضوء سفر الرؤيا، وطبعا ده عمل لهم مشاكل كتير. من ضمن المشاكل انه كان كل واحد بياخد الرمز اللي موجود في سفر الرؤيا ويفسره بحدث تاريخي، ويطلع واحد تاني يفسره بحدث تاريخي اخر، وكانت النتيجة تعقد الاشكال اللي اقترحوها، وبقي كل مفسر بيدي الكلام اللي في سفر الرؤيا تفسيرات تختلف عن الاخر، بحيث انك ما تلاقيش شرح لسفر الرؤيا يتفق مع الشرح الاخر. فكل واحد انتقى من التاريخ احداث تختلف عن غيره ليفسر بها النبوات التي جاءت في سفر الرؤيا. على سبيل المثال من المآزق اللي قابلتهم، كتاب بيقول لنا ان الفترة اللي هيسود فيها الوحش في سفر الرؤيا صح 13 1260 يوم. هم قالوا ان الوحش بابا روما، وكان لازم يفسر كيف يسود الوحش 1260 يوم، فخلى ال 1260 يوم كل يوم بسنة، فقال انه يسود 1260 سنة وبعديها ينهار هذا النظام. واعتبروا ان التأله اللي حصل في روما بدأ سنة 606 ميلادية، وده صحيح، وبناء عليه يبقى تنتهي في سنة 1866 على أساس ان احنا بنضيف 1260 سنة، وكانوا هم طبعا بيتوقعوا هذا، لكن جات سنة 1866 وما حصلش اي شيء والنظام ماشي زي ما هو. يعني عقدوا الامور ودخلوا روحهم في مشاكل ما كانش ليها حل. ايضا امر اخر، الجراد هيعذب الناس في رؤية 9 لمدة 5 أشهر، كتاب قال كده هيعذبون 5 أشهر. 5 أشهر يعني 150 يوم، قالوا انه هتيجي ضربات تستمر لمدة 150 سنة. اقترحوا اشكال كثيرة لكن للأسف الشديد لم تكن تسهل من السفر، بل على العكس كانت تعقده ولا تتفق مع الفهم البسيط إلا الله عايزنا نفهم به أحداث هذا السفر. ليه أحبائي، ودي أتوقف قبل أن أسرد الآراء الأخرى، ليه الناس اختلفت في شرح هذا السفر وليه تضاربت الآراء في شرح هذا السفر؟ على ما أعتقد أن في بعض الأسباب إلا أرجو أن تكون منطقية وصحيحة. السبب الأول أنه أحيانا الخادم لا يفهم ماذا قصد له الرب أن يخدم به. أحيانا يعطي الرب شخص موهبة تبشيرية، والكتاب علمنا أنه المبشر يكون في التبشير والمعلم في التعليم والواعظ في الوعظ. وانا بتكلم عن اختلاف الاراء بين الاشخاص المخلصين، لان الناس اللي بيتكلم عنهم دول كانوا كلهم ناس افاضل واتقياء ومخلصين وجبابرة في وقته. لكن كان احيانا الخادم ما ياخدش باله ان الرب قسم له شيء معين كما يشاء، يقول قسم لكل واحد كما يشاء بمفرده. فكان بيبقى الشخص ربما لتجاهل هذا الامر او بسبب ضغط المحيطين به يدخل نفسه في حاجة ما هياش بتاعته. حاجة تاني انه احيانا يرسل الله خادم لاجل غرض معين، على الخادم ان يفهم ان رسالته هي كده وما يدخلش روحه في حاجة تاني، لان الحاجة اللي الرب بعته ليها مرتبطة بالوقت ده. اوضح كلامي واقول ان الرب عندما ارسل رجل عظيم كلوثر ارسله ليحيي حقيقة معينة كانت قد ماتت وعليها التراب، وهي حقيقة التبرير بالإيمان. ولما أقحم نفسه في أمر لم يرسله الله إليه في ذلك الوقت وهو الأمور المختصة بمجيء الرب، كانت النتيجة أنه أخطأ. حاجة كمان علينا أن نتضع أحبائي ونعرف أننا لم نعرف كل شيء. البعض بيتصور أنه فهم كل شيء في الكتاب، لكن التاريخ بيثبت عكس كده. ففي أبطال وعمالقة فهموا في الكتاب لكن كان في أشياء غامضة عليهم، وجي بعديهم أشخاص ربما أبسط منهم والرب كشف لهم ما استعصى على من قبلهم. وعلشان كده علينا أن احنا نكون مستعدين دائما أن نفتح قلوبنا لمن يستخدمه الرب. إذا قال لنا رأي في كلمة الله علينا ان احنا نفتح قلوبنا وناخد هذا الرأي ونفحصه في ضوء كلمة الله. واذا لقينا ان الرأي اللي بيقوله فعلا رأي صحيح وان الرب كشف له شيء كان غامض علينا، علينا بكل خضوع واتضاع ان نقبل ما قدمه لنا الرب من خلال هذا الشخص. لكن للأسف كان بيحدث احيانا انه لما بيجي الرأي الجديد الصح الناس بتكون بنت أنظمة ومؤسسات كبيرة على الآراء القديمة، وعلشان تقبل الرأي الصحيح اللي الرب أعلنه من خلال شخص جديد على الناس أن تضحي بالكثير، وعلى الناس أن تهدم أنظمة ومؤسسات كبيرة، وده كان بيبقى صعب جدا في أوقات كتير. وبناء عليه كان يظل الناس يتمسكون بالخطأ، رافضين ما كشفه الرب لكي لا يضحوا بالقديم الذي بنيت حياتهم ومؤسساتهم عليه. عشان كده كان بيحدث التضارب في الآراء. لكن اللي حصل وإحنا دلوقتي في القرن 21 ومن القرن الماضي، إن الرأي اللي بيعتمد على إن أحداث سفر الرؤيا حصلت في القرن الأول الميلادي، والرأي اللي بيقول إنها حصلت أثناء التاريخ، ضعفت هذه الآراء جدا، واكتشف معظم المخلصين إنها ما هياش صحيح. لكن فضلين رأيين تاني أقولهم باختصار وأرجح أحد. رأي قال إن سفر الرؤيا لا لي دعوة بالتاريخ ولا لي دعوة بالنبوة، لكنه سفر رمزي يصور الحقائق الروحية في الصراع بين الخير والشر بصورة رمزية. يعني يصور المؤمنين المثمرين الأتقياء مثلا بصورة امرأة عتيدة أن تلد، وده الخير، ويصور الشيطان في شراسته وفي قوته بتنين يحاول أن يضطهد هذه المرأة، وعلى القارئ أن يستخلص من الرموز التي يقرأها في سفر الرؤيا المعاني الروحية. لكن هذه المعاني لا علاقة لها بالتاريخ ولا علاقة لها بالنبوة. الرأي ده أحبائي منتشر في هذه الأيام، وليه مؤيدين كتير من المخلصين أيضا والذين يحبون كلمة الله، واللي تفوقوا في مواضع أخرى كثيرة في الكتاب المقدس. لكن بلا شك أن هذا الرأي بيعاني من بعض المشاكل. على سبيل المثال أن هذا الرأي يتجاهل الكلمات التي تكلم بها الروح القدس. يعني الروح القدس بيقول كلمة قاصد بها شيء، هذا الأسلوب في التفسير بيتجاهل هذه الكلمة ويحمل الكلمة معاني أخرى نابعة من ذهن الشارح أو من ذهن الواعظ الذي يتكلم به. تصبح القاعدة في التفسير ما هياش أقوال الله وماذا تقول، لكن القاعدة في التفسير هو ما هو موجود في ذهن الشارح. يعني كل واحد بيفسر طبقا للأشياء اللي هو بيراها مناسبة كي يعطيها لهذا الرمز، وبتكون النتيجة في الآخر إنك إذا سمعت شرح سفر الرؤيا من واحد في مستوى روحي معين هتلاقيه مختلف تماما عن واحد آخر، أو واحد من خلفية معينة هتلاقيه مختلف عن الخلفية الأخرى، أو واحد من ثقافة معينة هتلاقيه يختلف عن واحد من ثقافة أخرى، وبالتالي ما يبقاش عندنا تفسير ولا شرح لسفر الرؤية. الرأي الأخير وهو الرأي اللي بيسموه المستقبلي، والرأي ده بيعتمد على مفتاح اكتشفه راهب يسوعي اسمه ريبيرا في القرن السادس عشر. هذا الراهب اليسوعي اكتشف ان سفر الرؤيا يحمل مفتاح تفسيره في الأصحاح الأول والعدد التاسع عشر، وأنا أعتقد أن هذا الرأي هو الرأي الأكثر دقة واللي يريح القلب. قال أن الرب قال لنا في سفر الرؤيا أصحاح واحد عدد 19، قال لي يوحنا أكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. وبناء على هذا بحث الرجل في هذا السفر عن ما رأى يوحنا وعن ما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، فلقي شيء سهل له القضية أكثر. لما وصل لأصحاح أربعة لقي الروح القدس بيقول بعد هذا، يوحنا مسوقا من الروح بيقول بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي تكلم معي، الصوت اللي قال له اكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، نفس الصوت رجع له تاني في أصحاح أربعة وقال له اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. فالرجل قال بناء على هذا يبقى اللي جاي من أصحاح أربعة ولغاية آخر السفر أقدر أسميه بكل راحة وثقة أنه ما لابد أن يكون بعدها. ويبقى اللي قبل أصحاح أربعة هو ما رأيت وما هو كان. طب أفصل إزاي بين الاثنين؟ فصل بينهم بسهولة شديدة، إن الأمر اللي قاله قال له أكتب ما رأيت كان سبق قبليه ورأى شيء، رأى منظر الرب العظيم كالقاضي وكالديان اللي ماسك في يمينه السبع كواكب واللي ماشي وسط السبع المنايا. فقال يبقى ما رأيت هي الرؤية التي رأيتها في الأصحاح الأول، ثم ما هو كائن الأمور الحادثة في أصحاح 2 وأصحاح 3، وابتداء من أصحاح 4 وطبقا لنص الوحي نفسه ما لابد أن يصير بعد هذا. والحقيقة هذا التفسير مريح لكل من يقرأ الكتاب لاعتبارات كثيرة جدا. الاعتبار الأول أنه احترم أن ما موجود في سفر الرؤيا هو نبوة وليس مجرد تاريخ. ما لابد أن يصير بعد هذا زي ما هنفهم أحداث نبوية طبقا لما قال هذا الراهب أنها ستحدث بعد اختطاف الكنيسة، فاحترم أنه أقوال نبوة. لكن كمان اللي يقرأ التتابع الزمني لسفر الرؤيا يلاقي أن مفيش رأي يفسر هذا التتابع إلا هذا الرأي، ما رأيت، ما هو كائن، ما لابد أن يكون بعد هذا. إذا مسكنا الرأي الماضي أو الرأي التاريخي أو الرأي الموضوعي نلاقي ولا واحد فيهم بيحترم هذا التقسيم إلا الكتاب نفسه هو اللي حط. يعني أمسك واحد من الرأي الموضوعي مثلا، أنا سميته الموضوعي، هم بيسموه topical، أو اللي هو الرمزي اللي بيقول إنه كله عبارة عن مواضيع روحية معاني رمزية، أقول له طب فين ما هو كائن وفين ما لابد أن يكون بعد هذا، ما يقدرش يجاوب على هذا السؤال. لكن كانت المشكلة أن المصلحين وعلى رأسهم لوثر قاوموا هذا الرأي في وقته لسبب بسيط، قالوا إن هذا الراهب قال هذا الرأي علشان يبعد عن البابا الصفة التي أعطاها له المصلحون في ذلك الوقت صوروه بأنه ضد المسيح، وقالوا عن بابل إن هي البابوية، فقالوا إن الراهب اخترع هذا الرأي علشان يبعد عن روما وعن البابا هذا التفسير. لكن بالطبع ده رأي غير منصف، والحقيقة احنا عندنا استعداد نقبل أي تفسير للكتاب طالما أنه يتفق مع باقي أجزاء كلمة الله بغض النظر مين اللي هو قاله. ففي كل مكان الله له أتقياء ويستطيع أن يكشف لأتقيائه في كل مكان ما يريد في الوقت الذي يريد، لأن سر الرب لخائفيه وعهده لتعليم. هذا الرأي أخذوه بعد كده أناس أتقياء وفحصوه أكثر وطوروه أكثر، وفعلا من خلاله، وكان الرب قصد أنه يخبي الكلام ده لغاية الوقت اللي احنا عايشين فيه لأنه هي دي الأيام التي تسبق مجيء الرب، وكشف لنا الرب من خلال شراح أفاضل تفصيلات كثيرة سبب دقتها بطريقة مدهشة للغاية. وكل اللي بيفسر الكتاب بهذه الطريقة أو بيفسر سفر الرؤية بيلاقي راحة كبيرة في فهمه. الرأي المستقبلي اللي بيعتمد على هذه التقسيمة بيقسم السفر للثلاث أجزاء دول اللي أرجو أن احنا نمر عليهم مرور سريع لكي يوضع عندنا القاعدة لفهم السفر. ما رأيت، قلنا صورة الرب، الصورة الجديدة اللي ما كانش يوحنا متعود عليها. احنا عارفين ان يوحنا تعود ان يتكئ في حضن المسيح، وكان يجد راحته ولذته ان يتكئ على صدر المسيح، لكن لما سمع صوت بيناديه التفت فرأى منظر جعله يسقط عند رجلي الرب كميت. المنظر ده شاف فيه شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين، صورة للوقار والاتزان، المنظر الذي يبعث على الخشوع، صورة القاضي اللي بيلبس ثوب إلى الرجلين، متمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. مش صورة الخادم اللي لما يلبس منطقة يلبسها عند حقوي، لكن متمنطق عند فديك وشاح القضاء أو وشاح الملك. رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض، الحكمة وقديم الأيام الخبير والعليم. لكن كمان يقول عنه رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، القوة والدينونة. صوته كصوت مياه كثيرة، معه في يده اليمنى 7 كواكب، سيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت. شوفوا أحبائي، أو هنا برضو لينا شيء يساعدنا في فهم أحداث السفر. الجزء اللي قريته فيه رموز ولا ما فيهوش؟ في رموز، لكن هذه الرموز لا تنفي وجود شيء حرفي. ايه الشيء الحرفي؟ هل يوحنا رأى الرب فعلا ولا ده كان حاجة تشبه الرب؟ رأى حرفيا فعلا، وإلا ما الداعي ان يقول سقطت عند رجليه كميت؟ مش بس كده، لكن ده بعديها يقول انه لما سقطت عند رجليه كميت وضع يده اليمنى علي قائلا. يبقى فعلا يوحنا رأى الرب، لكن لما رأى الرب وده شيء حرفي كان في بعض الرموز اللي منها يفهم الطريقة اللي هيتعامل بيها الرب مع العالم ومع الكنيسة في هذا السفر. يبقى نعتبر ده الاسلوب اللي هيمشي عليه كل السفر، ان في شيء حرفي فعلا، لكن هذا الشيء الحرفي حوله رموز كثيرة، علينا ان نفسر الرموز في ضوء اجزاء اخرى في الكتاب، لكن يبقى ان في محور حرفي ما نفقدهوش، والا يضيع مننا الخط النبوي اللي الكتاب عايز يوضحه لنا. قال ايرونسايد ان الكتاب كتاب يحوي رموز كثيره، لكن ليس للقارئ الحق ان يعطي معنى لهذه الرموز من عنده، لكن علينا ان نحترم ان كل رمز في هذا السفر سبق الكتاب واشار اليه في جزء او اكثر. ويريد يكون أحبائي أسلوبنا مش بس في سفر الرؤية، لكن في كل الكتاب، إن الكتاب كتاب حرفي يعني ما يقول، وإذا أعطانا رمز علينا أن لا نعطي الرمز معنى من عندنا، لكن نفسر الرمز في ضوء بقية أجزاء الكتاب. أدي مثل يوضح كده، لما بنقول مثلا إن خروف الفصح صورة للمسيح، هذا الخروف الذي ذبح ورش دمه صورة للمسيح، بناء على ايه قلنا الكلام ده؟ مش من عندنا، لكن كورنثوس الاولى 5 يقول لنا فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا. لما نقول ان اسحاق لما توضع على المذبح في تكوين 22 صورة للرب يسوع، دي مش من عندنا، لكن عبرانيين 11 يقول ان ابراهيم اخذه في مثال، وهكذا. يبقى ليس لنا الحق أن نفسر الرموز بمعاني من عندنا، لكن علينا أن نحترم الكلمات التي استخدمها الروح القدس، مش بس في سفر الرؤية، لكن في بقية أجزاء الكتاب. بقول الكلام ده لأني أعلم أن البعض من أحبائي بيقرأ أي آية في الكتاب ويديها معاني، أقدر أقول معاني روحية، معاني من عنده، هو بيحس أن دي ممكن تركب، لكن ملناش الحق ان احنا نعطي معاني للكتاب من عندياتنا، حتى الرموز ما نفسرهاش زي ما احنا عايزين، لكن طبقا لما قال الكتاب. الاصحاح 2 و3 نقدر نقول عنهم عنوانهم ما هو كائن. يبقى الاصحاح الاول ما رأيت، اصحاح 2 و3 ما هو كائن. ايه ما هو كائن؟ ما هو كائن كتب لينا 7 رسائل، الرب قال له ابعتهم الى 7 كنائس. والحقيقة الكنائس 7 دول ما سمعناش عنهم في بقية العهد الجديد كله، يعني سمعنا عن افسس، سمعنا عن لودوكية اشارة صغيرة في رسالة كولوسي اصحاح 4، لكن برغاموس، ثياتيرا، سمرنا، هذه الكنائس ما كناش نسمع عنها. اختارهم الرب ووجه ليهم 7 رسائل لأن كل واحدة فيهم كانت تمثل شيء معين الرب يريد أن يوصله. ولاحظوا أحبائي أن الرب في عدد 20 قال ليوحنا سر السبعة الكواكب التي رأيت. يعني الموضوع فيه إيه؟ فيه سر، فيه شيء عايزك تفهمه. إيه السر اللي عايز أوضحه؟ إن هذه الرسائل مش بس بتوصف حالة كل كنيسة في وقتها، لكن بتوصف طابع روحي لحالة من حالات الكنيسة في فترة غياب المسيح عنها. يعني العصر الحاضر اللي احنا عايشين فيه ابتداء من تكوين الكنيسة وحتى مجيء الرب، يا ترى اخبار الكنيسة ايه؟ ايه المراحل اللي هتعدي فيها؟ ايه الحالات الروحية والادبية اللي هتجتاز فيها الكنيسة؟ صور الروح القدس حالات الكنيسة المتعددة من خلال رسائل يرسلها الرب إلى كنائس سبعة. كل كنيسة فيهم بتصور مرحلة وطابع روحي يصور حالة الكنيسة في وجودها على الأرض. أعتقد معظمنا عارف الأمور دي، لكن مجرد أنهض بالتذكرة ذهنكم. على سبيل المثال كنيسة أفسس، معظمنا عارف أنها بتصور حالة الكنيسة في نهاية العصر الرسولي، يعني الوقت اللي كان بيكتب لي يوحنا. يوحنا كان آخر الرسل وكان يرحل، وكتب رسالة إلى ملاك كنيسة أفسس نقلا عن الرب طبعا، بتصور حالة الكنيسة في نهاية العصر الرسولي. كان إيه اللي حصل للكنيسة؟ كان حصل لها أنها مستمرة في خدمتها وفي تعبها وفي عملها، لكن كان العتاب عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. كان عندهم أيضا مشكلة أنه للأسف الشديد أنه سقط من هذا الوضع الرائع اللي الرب بدأ به الكنيسة، المحبة الملتهبة للرب يسوع والإحساس بحضور الرب يسوع والخضوع لقيادة الروح القدس. وكان بدأت الرياسات البشرية تظهر في الكنيسة، لكن كانوا بيقوموها. تفتكروا الرسالة الثالثة اللي كتبها يوحنا قبل سفر الرؤيا، كان كلم عن واحد اسمه ديوتريفوس الذي يريد أن يكون أولا، لكن كان الرسل بيقوموا هذا الأمر. وعشان كده قال له عندك هذا أنك تبغض أعمال النقولاويين التي أبغضها أنا، وأعمال النقولاويين هي السيادة على شعب الله والرغبة أن يكون أولا في كنيسة الله. لكن بعد ما انتهى هذا العصر جاءت مرحلة أخرى، وهي مرحلة الاستشهاد، لما ابتدأت الإمبراطورية الرومانية تشن حربا شعواء على الكنيسة، استخدم كل الأساليب الرديئة، الحرب والطرح للأسود الجائعة والسجن، كل وسائل إطاد والقطع بالسيف. فكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا، كانوا بيعانوا من هذا الاضطهاد في وقتهم، لكن الرب شاف إن اللي بتجتاز في كنيسة سمرنا في الوقت ده يصور حالة الكنيسة في فترة تمتد لحوالي قرنين من الزمان، ابتداء من نهاية عصر الرسل وحتى ما دخل قسطنطين إلى المسيحية وانتهى اضطهاد الإمبراطورية الرومانية للمسيحية. يقول له أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني، لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. وبعدين يقول له كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وبعدين يطمنه ويقول له من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. في طريق أمانتك لي قد تتعرض للموت، لكن يكفيك شرفا أنك لن يؤذيك الموت الثاني. قبل ما أكملهم أقف وقفة صغيرة أوضح إيه الفرق بين الملاك وبين المنارة أو الكنيسة كمجموع. الرب قال له إن في سبع كواكب وفي كمان سبع مناير. كواكب يعني نجوم، ستارز بالإنجليزي، وفي سبع مناير. وقال له إن السبع كواكب الرب مسكهم في يمينه، لكن السبع مناير الرب بيعمل إيه؟ بيمشي وسطيهم. يا ترى من هو الملاك وما هي المنارة؟ الحقيقة الاثنين أحبائي بيكلمونا عن الكنيسة، واللي يقرأ بتدقيق هيفهم كده، لأن مثلا الرب وهو يكتب إلى ملاك كنيسة برغاموس هو ذا الشيطان مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن، فالملاك لو هو شخص ما يقولوش بعضا منكم، لكن الاثنين بيكلمونا عن الكنيسة وإن كان من وجهات مختلفة. شوفوا لما شبه الملاك شبهه بكوكب، أي شيء ينير، لكن شيء ينير منين؟ من السماء. ولما شبه الكنيسة ككل شبهها بمنارة، والمنارة شيء بينير فين؟ على الأرض. الملاك هو جوهر الشيء وروحه، وده واضح قوي من سفر الأعمال أصحاح 12 لما بطرس جه وخبط على الباب، رودة الجارية راحت قالت لهم أنا سمع صوت بطرس بره، قالوا لها إنك بتهزي، وده ممكن يكون ملاكه يعني روحه أو جوهره. فكان اليهود عندهم فهم واضح أن ملاك الشيء يعني روحه أو جوهره. حتى الفريسيين لما بولس خلاهم اتخانقوا مع الصدقيين قالوا إن كان قد كلمه ملاك أو روح، يعني كانوا بينظروا إلى الملاك والروح كشيء متساوي أو جوهر الشيء. فباختصار يا أحبائي لما يقولوا اكتب إلى ملاك الكنيسة، هو نفسه الكنيسة، لكن الكنيسة في جوهرها في روحها في أصلها كما يراها الرب، وبحسب مركزها اللي الرب عايزها فيه باعتبارها تضيق مركزها السماوي اللي بتضيق من السماء على الأرض، جاية من السماء والمفروض أنها بتنور للناس الموجودين على الأرض. لكن الكنيسة نفسها كالمنارة، الكنيسة في شكلها مش اللي بيشوفه الله لكن اللي بيشوفوه الناس، الكنيسة بين الناس. وعلشان كده الكنيسة في جوهرها تحوي المؤمنين فقط، لكن الكنيسة ككل اللي فيها مؤمنين وفيها كمان للأسف أشخاص معترفين، أشخاص غير مولودين من الله. يبقى في سفر الرؤيا وملائكة الكنائس السبعة مع الكنائس السبعة، أرجو أن احنا ما نتلخبطش ونفكر أن دول فئة معينة من وسط الكنيسة، لكن هي الكنيسة بس منظور إليها من وجهتين. إذا نظر الله إليها في جوهرها ده ملاك الكنيسة، وإذا نظر الناس إلى الكنيسة في وضعها أمام الناس كما تراها العين البشرية، دي اللي بيشبهها بالمنارة أو بالكنيسة بشكل عام. علشان كده هنشوف أنه لما بيكلم ملاك الكنيسة دايما بنلاقيه قاصد مؤمنين حقيقيين، يقول له مثلا عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم، لكن سردس ككل كما تراها الناس فيها أشخاص غير مولودين من الله، فيها أشخاص سيتعرضوا لمجيء الرب كلص، يعني لدينونة الرب. الأمر الثاني أن الغلبة في هذه الرسائل السبعة ليست قاصرة على فئة من المؤمنين، لكن الغلبة هنا هي للمؤمن الحقيقي الموجود في هذه المرحلة، لأن لما يقول لنا مثلا من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني، احنا عارفين ان الموت الثاني لا يمكن ان يصيب مؤمنا حقيقيا مولود من الله. فالغلبة هنا هي لكل المؤمنين الحقيقيين في داخل الكنيسة. وهكذا يستمر في سرده للرسائل، بيصور مراحل وجود الكنيسة على الأرض، حالات أدبية ومراحل تاريخية اجتازت فيها الكنيسة بين تكوينها في يوم 50 وحتى نهاية رحلتها من على الأرض بالاختطاف. بعد كده يجي برغاموس ويبعت لملاك كنيسة برغاموس يشجع ويوبخ، بيشجعه بيقول له عندك أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. كلمة أنتيباس تعني ضد الكل. هذه المرحلة اللي بدأت من القرن الرابع الميلادي تميزت بمقاومة البدع الهرطوقية النشطة في ذلك الوقت. كان في بدع كتير قوي أشهرها بدعة أريوس، لكن الرب أقام شهود أمناء له يقاومون هذه البدع في مجامع مسكونية مختلفة عقدت والتاريخ سجلها. لكن كمان كان عندهم للأسف الشديد بعض العيوب اللي وبخهم الرب عليها، من ضمنها يقول له عندك قوم متمسكين بتعليم بلعام. بيعمل ايه بلعام؟ يعلم بلاق ان يلقي معصرة امام بني اسرائيل، ان يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. تحويل المؤمنين عن الرب وربطهم بأشخاص مهما كانوا هؤلاء الأشخاص. بهذه الطريقة تلقى معصرة أمام شعب الله ويدفعون شعب الرب إلى الزنا الروحي، وده اللي حصل في ذلك الوقت إذ ربطوا المؤمنين أو المسيحيين بأشخاص وحولوهم عن الرب. بعد كده تيجي الرسالة إلى ملاك كنيسة ثياتيرا، وهذه الكنيسة تطور فيها الشر إلى أمور أخطر من مجرد ربط الناس بأشخاص، لكن يقول له عندك إنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية. بقى التعليم بيؤخذ مش من الرب لكن من الكنيسة للأسف، وبقى أشخاص يضعون أنفسهم مكان الرب، وبالتالي نقدر نقول أن العبادة الوثنية اختمرت في ذلك الوقت وتحولت من مجرد يعني شيء دخيل إلى الأساس في المسيحية. عشان كده بيقول عنهم دول سيلقيهم في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. لكن في ناس أتقياء موجودين كم تمسكوا به إلى أن أجي. وهذه المرحلة زي ما بيقول لنا الشراح اللي فهموا هتستمر حتى مجيء الرب. الأتقياء موجودين واللي ارتبطوا بإيزابل موجودين حتى يأتي الرب، يلقي هؤلاء في ضيقة عظيمة والآخرين يتمتعون بالرب ككوكب الصبح، لأنه ختم الرسالة وقال أعطيه كوكب الصبح. بعد كده تيجي ساردس، وهي مرحلة مرت بها الكنيسة في عقب ثورة الإصلاح. بعد ما حصلت الثورة المباركة ورجعت حقيقة التبرير بالإيمان، ارتبط المؤمنين في هذه الفترة بالأمراء والملوك، واستغل الأمراء والملوك هذه النهضة في تصفية حسابات قديمة مع روما، وتحولت الكنيسة إلى صراعات سياسية، وبقي الاسم انهم اخذوا الحق واخذوا الاعلان، لكن للاسف تحولوا الى مجرد ساسه وقاده سياسيين. عشان كده يقول له انت ليك اسم انك حي لكنك ميت. لكن بعد هذه الفتره جاء القرن 18 والتاسع عشر، واللي الرب الحقيقه افتقد فيه البشريه بعمل الهي عظيم لازلنا نجني ثماره الى الان، في نهضه حلوه شبهها برسالة إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا. بيقول له جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلق. بعد الصراعات اللي حصلت في أوروبا بين البروتستانت والكاثوليك واللي راح ضحاياها كثيرين، اللي هي كانت مرحلة ساردس، بدأ الرب يفصل أناس أمناء تميزوا بشيئين يا أحبائي. الشيء الأول تركوا بلادهم وضحوا برفاهيتهم وذهبوا إلى العالم أجمع يكرزون بالإنجيل، فكان هذا العصر هو عصر الإرساليات التي لازلنا إلى الآن نذكر تاريخها بكل الفخر. راحوا الهند، راحوا إلى أفريقيا في كل ربوعها، جاءوا إلى مصر، واعتقد ان اي شخص منصف يقدر يقول انه خير كتير لازلنا نتمتع به من وراء خدمة هؤلاء المرسلين اللي كانت خدمتهم في القرن 18 والقرن 19. والرب سمح في ذلك الوقت ان يهيئ الظروف السياسية في العالم ليعطي الارساليات هذه الفرصة ان تنتشر وتزيع بشارة الانجيل. لكن من ناحية تانية الرب مش بس فتح الباب في التبشير، لكن فتح الباب أيضا في فهم حقائق الكتاب المقدس. اتفهم الكتاب كما لم يفهم من قبل. كتاب اللي فضل قرون عديدة مغلق، الرب فتح على هؤلاء لكي يفهموه بطريقة عظيمة، وبصفة خاصة الأمور المختصة بمجيء الرب. وده اللي بيخلينا نقول انه ما كانتش خدمة لوثر ان يكشف الحقائق الخاصة بمجيء الرب، وياريته كان فهم كده وكان اكتفى بما قسموا له الرب. كان الرب قاصد انه في وقت معين يكشف اعماق النبوة علشان يتم كلام كان قاله المسيح في مثل العذارى الجاهلات والحكيمات في متى 25، لما قال في نصف الليل صار صراخ، هو ذا العريس مقبل فاخرجنا للقائه. ده اللي نقدر نفهمه من الرسالة إلى ملاك الكنيسة في فيلادلفيا، واللي معناها المحبة الأخوية. لكن بعد هذه النهضة العظيمة واتساع المعرفة أنشئت كليات للاهوت بآلاف الكليات، وبدأت رسائل للماجستير والدكتوراه في كلمة الله، وبدأ الدرس الكثير والمعرفة الكثيرة تنتشر، وتحول الناس عن الفهم البسيط لكلمة الله والخشوع وحياة التقوى والأمانة في الخدمة اللي تميز بها العصر الفيلادلفي. وكانت النتيجة ظهور الوضع الحالي اللي احنا بنشوفه وبنعايشه، ناس عندها معرفة كثيرة لكن ما عندهاش محبة كثيرة، واستحقوا هذا التوبيخ اللي قالهم لهم الرب: هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا. لا انت بارد ولا انت حار، لا فيك برودة الموت، الموت الأدبي الناتج عن الجهل وعدم معرفة الرب، ولا فيك حرارة الفيلادلفي اللي أخذ وبشر وفهم وكرز، لكن أنت فاتر وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. اللي بيقول أنا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة إلى شيء. أحبائي، انتهى كلام الرب لملاك كنيسة لاودوكية بيقول له إيه اللي هيغلب؟ يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. يعني بينهي حديثه أنه هو دلوقتي تبارك اسمه قاعد مع أبيه فين؟ في عرش، في عرش الآب. لكن بعد كده بنلاحظ، ويلاحظ أي قارئ، أن في اختلاف في الأسلوب. ابتداء من أصحاح 4 مش هنقرأ إطلاقا عن الكنيسة. آخر مرة نقرأ عن الكنيسة هي أكتب إلى ملاك كنيسة لاودوكية، مش هنشوف بعد كده أبدا سيرة الكنيسة. حتى إن التعبير اللي كان بيكرره الرب: من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، كرره بعد كده في هذا السفر لكن حذف منه حتة، قال من له أذنان للسمع فليسمع، وما قالش ما يقوله الروح للكنائس. لكن كمان في اختلاف تاني هنشوفه جميل قوي، انه اول ما قال له اصعد الى هنا لاريك ما لابد ان يكون بعد هذا، وراله عرش في السماء وعلى العرش جالس. لاحظوا ان اخر كلام في اصحاح 3 كما غلبت انا وجلست مع ابي في عرشي، وده اللي بيوضح لنا كل الرسائل بتوضح لنا، انه يقول لنا مثلا رسالة العبرين 4 مرات يقول لنا ان الرب يسوع جلس في يمين العظمة في الأعالي، جلس عن يمين الله. لكن أصحاح 4 اللي هنشوف فيه عرش ما نشوفش الآب والابن، لكن عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وما نشوفش الرب يسوع في هذا العرش، هنشوفه في أصحاح 5 بعد كده خروف قائم كأنه مسبوح في وسط العرش. لكن يورينا عرش الله الخالق، وهذا العرش تخرج منه بروق ورعود وأصوات، وأمام روح الله كسبعة مصابيح متقدة بنار. يعني منظر قضاء ودينونة، هيكون لنا فرصة نتكلم عن هذا الأصحاح بالتفصيل. لكن مبدئيا أقول أن الوضع اختلف تماما. العرش اللي نشوفه النهاردة في وقت الكنيسة هو أن الرب يسوع يجلس مع أبيه في عرشه، والعرش بالنسبة لنا هو عرش نعمة، نتقدم إليه بثقة فننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. لكن أصحاح 4 بيورينا مش عرش نعمة لكن عرش قضاء ودينونة، بيورينا عرش يجلس عليه شخص ساكن في نور لا يدنى منه، مش الآب وابنه، بيورينا مش رحمة ونعمة لكن قضاء ودينونة، منظر مخيف. منها نستنتج انه ابتداء من اصحاح 4 لن نعود نرى الكنيسة على الارض، لكن الكنيسة انتقلت الى السماء، والاحداث اللي جاية كلها ابتداء من اصحاح 4 والغاية النهاية هي احداث ستحدث على الارض بعد اختطاف الكنيسة، ما لابد ان يصير بعد هذا. وفعلا اللي يمشي بالترتيب هيلاقي ان هذه الاصحاحات بتسجل لنا اللي كنا بنقول عنه مبارح، برنامج الله المختص بالارض. برنامج الله المختص بالسماء ينتهي باختطاف الكنيسة علشان يبقى ليها وضعها هناك في السماء، لكن عند الله اشياء مختصة بالارض لابد ان يتممها. هتبدأ بالدينونات والقضاء، وده اللي هنفهمه في جولتنا في هذا السفر. لكن أختم كلامي وأقول ما هو الغرض من كتابة هذا السفر. عرفنا شيء بسيط جدا كيف نفهمه، لكن ما هو الغرض من وراء كتابته؟ الغرض الأول على ما أرى أحبائي هو غرض نبوي. سفر الرؤيا سفر نبوي، والنبوة في الكتاب المقدس لا تدور حول محاور كثيرة لكن تدور حول محور واحد، حول شخص المسيح. فالإعلان اسمه إعلان يسوع المسيح، وشهادة يسوع هي روح النبوة. شوفوا أحبائي عشان ما نحيرش روحنا، أي نبوة في الكتاب ابحث عن علاقتها بالمسيح هتقدر تفهم هذه النبوة، لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. حتى النبوات المختصة بأمم أو ممالك لها علاقة من قريب أو بعيد بشخص المسيح. فسفر الرؤيا نبوة تكشف لنا عن أشياء مرتبطة بشخص المسيح، سواء المسيح في علاقته بالكنيسة، مسيح في علاقته بالأرض، مسيح في علاقته بإسرائيل، مسيح في علاقته بالأمم، مسيح في علاقته بالشيطان اللي هيعمله فيه في الآخر، تكشف لنا عن أمور مختصة بشخص المسيح. وفي الحقيقة في كل ما تكشفه في النهاية تعظم شخص المسيح. اللي هيقرأ سفر الرؤيا يمكن ما يلاقيش أشياء تعظم المؤمنين كتير، وإن كان هنشوف مجد ينتظر المؤمنين، لكن بالأكثر هيرى أشياء تعظم شخص المسيح. السلام لما نشوف في رؤيا 5 مين مستحق أن يأخذ السفر ويفتح ختومه، مين مستحق؟ هيلاقي مفيش حد غير شخص المسيح. هنشوف في النهاية عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. هنشوف المدينة مركزها ومحورها هو شخص المسيح. اللي هيقرأ سفر الرؤيا يقينا هيتعظم أمامه شخص المسيح. ده الغرض الأول، الغرض النبوي. لكن كمان في غرض عملي، غرض العملي للمؤمنين يحوي تشجيعا للمتألمين اللي ارتبطوا بالرب يسوع المسيح، وخصوصا في القرن الأول الميلادي أيام ما اتكتب هذا السفر. كان الواحد فيهم بيبقى غريب في بيته، وأحيانا بيخسر حياته، بيخسر كل شيء، لكن سفر الرؤيا بيورينا نتائج الارتباط بالمسيح المستقبلة. ياللي خسرتم في الحاضر بسبب ارتباطكم بالمسيح ليكم بركات عظيمة في المستقبل بسبب هذا الارتباط. بلغة رومية 8 المجد العتيد أن يستعلن فينا، يحمل تشجيعا للمتألمين، لكن كمان يحمل تعزية للمظلومين. السفر ده بيأكد على الظلم، وبيورينا أن الظلم طابع العالم الحاضر، حتى أنه في آخر أصحاح قال من يظلم فليظلم بعد، ومن يتنجس فليتنجس بعد. وكانوا بيقول للمؤمنين المظلومين: اوعى تفكروا انه حكومة الله ستظل مكتوفة الايدي، لكن في يوم من الايام هتتدخل وهتسحق الامبراطورية الرومانية اللي ظلمت المؤمنين في القرون الاولى، وهتسحق كل حاكم ظالم يظلم شعب الله، وفي النهاية هتصير مملكة العالم للرب ولمسيحه. لكن كمان بيحمل هذا السفر توضيح للمحتارين. أنا أعتقد أن سفر الرؤية هو مفتاح الشفرة، الديكودر اللي بيحل ألغاز كثيرة في كل الكتاب. في حاجات كثيرة في الكتاب من غير حل، تفضل من غير حل لغاية ما نوصل إلى سفر الرؤية. الأرض سلبت، الأرض اغتصبت، إبليس بكل جراءة وقف قدام الرب يسوع في لوقا 4 ويقول له: لو سجدت لي أعطيك ممالك العالم ومجدها، لأن إلي سلطانها قد دفع، أنا صاحب سلطان على كل الأرض، ولو سجدت لي أدي لك السلطان ده. أكيد كل واحد يسأل: طب وإمتى؟ إمتى يتخلع الشيطان من الأرض؟ وإمتى يرجع المغتصب إلى صاحبه؟ سفر الرؤيا يوضح كده لما يورينا أنه قيد وطرح في سجن لمدة 1000 سنة. سفر الرؤيا يكلمنا عن تكملة قصة الجنة ذات الشجرة الشهيرة، شجرة الحياة. كان في جنة وكان فيها شجرة حياة، والإنسان كان جوه الجنة وما كلش من شجرة الحياة وطرد من الجنة، وحرست شجرة الحياة لكي لا يأكل منها الإنسان. سفر الرؤيا يورينا الفردوس من تاني، ويورينا شجرة الحياة، ويورينا أن الناس بتأكل من شجرة الحياة، بيكمل قصة هذه الشجرة. سفر التكوين كلمنا عن نهر في الجنة، وسفر الرؤيا هيكلمنا عن نهر يخرج من عرش الله. ألغاز كثيرة في الكتاب المقدس ما تتحلش إلا في سفر الرؤيا. برنامج الله بخصوص الأرض يتشرح في سفر الرؤيا. لكن كمان يحوي هذا السفر لمن يدرسه بدقة تحذير للمؤمن العالمي. أي مؤمن بيحترم العالم وبيحب العالم، سفر الرؤيا أعظم رسالة توضح مصير هذا العالم، إن الأرض ستحترق هي والمصنوعات التي فيها، إن تكنولوجيا العالم وتقدمه لن تحمي الأرض ولن تحمي الناس من الكوارث العتيدة أن تحدث. يعني قد إيه الناس فرحانة في العالم ومبهورة وفخورة بالتقدم اللي حدث في السنوات الأخيرة في مجال الاتصالات مثلا. يعني يبقى معايا تليفون في إيدي وأقدر أشوف في صورة اللي بيكلمني في الطرف الآخر من الكرة الأرضية. قد إيه ثورة المعلومات، قد إيه قد إيه قد إيه لما يتكلموا عن ثورة الاتصالات، فخور الناس بما تحقق. لكن هيفاجئوا في الأيام القادمة إنه مع كل ثوراتهم العلمية والتكنولوجية هتجيلهم حاجات لا تخطر على البال وما يكونش ليها حل عندهم. ستفاجئهم بعض الأمراض، ستفاجئهم فيروسات صغيرة تزل الناس، ستفاجئهم كوارث طبيعية، كل اتصالاتهم وكل حكمتهم وكل علمهم مش هيعرف يساعدهم في مواجهتها. على سبيل المثال زلازل، مذنبات تهوي على الأرض. سفر الرؤيا بيشرح لنا قد إيه تكنولوجيا الإنسان ضعيفة جدا في مواجهة الكوارث التي ستحل على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. وبناء عليه اللي مرتبط بالعالم وحابب العالم يحمل له هذا السفر رسالة تحذير: اخرجوا من وسطها يا شعبي. وإن كان ينطبق على بابل بصفة خاصة، لكن عموما ما تتخدعش في قوة العالم ومنظر العالم، فهو كيان هش وضعيف وسينهار بسرعة شديدة في خلال 7 سنوات بعد اختطاف الكنيسة. لكن كمان يحمل تشجيعا وتحريضا للساهرين. السفر الوحيد اللي كرر فيه الرب هذه العبارة الغالية والعزيزة: أنا آتي سريعا. كل مؤمن بيجاهد، كل مؤمن بيصبر، كل مؤمن بيخدم، مفيش حاجة تشجعه وتصبره على احتمال الألم والتعب إلا كلمات الرب: أنا آتي سريعا. السهران، السهران هو بس اللي بيستنى بزوغ الصباح، النايم ما تفرقش معاه. السهران لما يسمع أن الرب بيقول له الصبح قرب أنا آتي سريعا، ده تشجيع كبير لنفسه. إذن السفر له غرض نبوي يعظم المسيح من خلال النبوة، وله غرض عملي للتشجيع والتحريض والتحذير، لكن أيضا له غرض تبشيري لا يمكن أن نتجاهله أبدا. آخر عبارات في هذا السفر بيقول الرب يسوع: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. السفر ده يخوف، يخوف الخاطي، لكن بعد ما يخوفه، بعد ما يرعبه، بيكشف له المصير الأسود الذي ينتظر هذا العالم، يديله أعظم بشارة: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. هذا السفر لا ينتهي بدون دعوة النفس المسكينة لكي ترتوي بنهر الحياة، لكن أيضا له سفر لاهوتي عظيم. من ضمن الحاجات اللي الله ميز بها ذاته عن الأوثان في إشعياء 46، إن الله يعرف المستقبل وآلهة الأمم لا تعرف. بيوصف نفسه يقول: أنا مخبر منذ البدء بالأخير، ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأي يقوم وأفعل كل مسرتي. ولما نقرأ أحداث سفر الرؤيا ونشوف قديه الله يا أحبائي بإبداع كشف المستقبل، يتأكد لنا من الجديد أن الكتاب المقدس هو الكلمة النبوية، وتكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يتعظم أمامنا إلهنا، ويتعظم أمامنا كتاب إلهنا اللي استطاع أن يكشف الأحداث بهذه الدقة. أرجو أن الرب يستخدم هذه الكلمات علشان حاجتين: الحاجة الأولانية نهتم أكتر بسفر الرؤية، الحاجة الثانية أنه نقدر نفهم سفر الرؤية. وإذا كنت اختصرت في هذا الاجتماع أو في أشياء ما وضحتهاش، على استعداد بنعمة الرب، بس بعد ما تصلوا لأجل أن الرب يديني شوية صحة، أنه يكون عندنا ندوات أوضح فيها اللي ما توضحش، خصوصا في الآراء الأربعة لتفسير هذا السفر، إذا كان حد مش فاهم حاجة أو إذا كان عنده رأي، بكل سرور أحاول أني أوضح اللي ما قدرتش أوضحه في هذا الاجتماع، علشان يرجع كل واحد من هذا المؤتمر وهو ناوي يقرأ سفر الرؤية، ويكون عنده بنعمة الله المفتاح اللي يقدر يفسر بأحداث هذا السفر. لإلهنا كل المجد.